الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى أن ذكرنا أن العهد النبوي كتبت فيه بعض الصحف، بعض الصحابة كتموا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك أمر بالتدوين العام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للقرآن الكريم. ولذلك ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل آية من آيات الكتاب الحكيم مدونة بعلم وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبت آيات القرآن الكريم في مجالس معصومة، كتبت بإذن النبي في وجود النبي، حتى وإن كان أميا فإنما كتب بأمره معصوم، لأنه كلام الله رب العالمين، فلا يستطيع أحد الكتاب حتى وإن كان زائغا لا يستطيع من عند نفسه أن يدس شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في الصحائف بحجة أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإلا لفضحه الوحي، صيانة لكتاب الله الذي قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ولذلك كان هدف أبي بكر الصديق وعمر حينما قام بجمع القرآن الكريم، كان الغرض من الجمع أو كانت الخطة أن تجمع الصحائف التي كتبت في وجود الرسول وبعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره، تجمع في بين دفتين كتاب فقط. لم يفعل زيد بن ثابت شيئا غير هذا. ولذلك كان رضوان الله عليهم حينما يبحث عن شيء ويجده يقول: ائتوني بشاهدين عدل على أن هذا ماذا ليس بأن هذا من القرآن. لا طبعا، لأن زيد بن ثابت يحفظ القرآن، يحفظه في صدره، ولكن ائتوني بشاهدين عدل على أن هذا كتب في حضور المصطفى، توثيق للنص القرآني ليس إلا. ثم لما جاء في عصر عثمان بن عفان قام زيد ومن معه بتفريغ ما بين الدفتين في مصاحف، يعني نسخوا مصحف الذي كان موجودا عند حفصة بعد أن كان عند عمر، بعد أن كان عند أبي بكر، وكان عند أبي بكر لما توفي انتقل المصحف إلى عمر الخليفة الثاني، فلما توفي أخذته السيدة حفصة زوجة النبي أم المؤمنين. فحينئذ عثمان حينما أمر زيد بن ثابت واللجنة المشكلة بكتابة المصاحف، كل الذي فعلته اللجنة أنهم قاموا بنقل ما في المصحف في صحائف، يعني في مصاحف متعددة لتوجه إلى العواصم بس، مش كده؟ والكلام ده احنا تكلمنا فيه بتوسع في كلامنا سواء قديما في الأحرف أو حينما تعرضنا لشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن. ما علينا، هذا بالنسبة للقرآن. فلم يمض زمن النبوة إلا والقرآن مدون تدوينا عاما، كلمة عام في لغة الشيخ هنا المقصود بكلمة التدوين العام يعني بأمر ولي الأمر، يعني تدوين عام تدوين رسمي تدوين الدولة، لكن التدوين الشخصي الذي يقوم بعض الأشخاص بتدوين بعض الصحف كعلي بن أبي طالب ما كتبه في الصحيفة من العقل وأحكام الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، أو الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص أو من الصحف التي كتبها البعض، كانت هذه محاولات فردية لجمع السنة أو لكتابة السنة. وهذا ما قال عنه الشيخ في آخر ما كتبه في الفقرة السابقة: ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير. ثم قال: كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون وأكثروا. إذن معنى ذلك أنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ البعض يكتب حتى لا تضيع هذه الأحاديث أو تنسى، وشاركهم في ذلك الجيل التالي الذي أخذ عن الأصحاب وهم التابعون. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، الرحل الذي كان يكون فوق الجمل، فإذا نزل نسخه حتى لا يضيع عليه شيء، يكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، يقصد الحلال والحرام يعني السنة النبوية، كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب اللي هو الزهري يكتب كل ما سمع. يبقى هو يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه اللي هو أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، يعني لا يكتب من الأحاديث إلا ما فيه تحليل أو تحريم، لكن الأحاديث التي يكون فيها ترغيب أو شيء من هذا القبيل أو أحاديث الفضائل أو أحاديث الاعتقاد أو هذا ما يفهم من الكلام، الأحاديث التي تخرج عن باب الحلال والحرام، فكانوا يتحوطون في الحلال والحرام جدا فيكتبونه. قد يقول قائل: طيب العقائد ما أشد؟ نقول العقائد ثابتة في القرآن. طيب فيه العقائد ثابتة في القرآن. فالقصد هنا أنه يقول: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب الزهري يكتب كل ما سمع. فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس، ندم بقى أنه ما كتبش مثلما كان يكتب. قال: فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس، وجد عنده ثروة هائلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هشام بن عروة، عندك هنا سقط، والصواب عن أبيه أنه احترقت كتبه، لأن الذي احترقت كتبه هو عروة وليس هشام. في يوم الحرة، الواقعة الحرة التي حدثت من يزيد وجند يزيد في المدينة، فقال: وعن هشام بن عروة عن أبيه، الصواب عن أبيه أنه احترقت، أي احترقت كتب أبي اللي هو عروة ابن الزبير، احترقت كتبه يوم الحرة في خلافة يزيد ابن معاوية، وكان يقول: لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. يعني ندم على احتراق كتبي، وقال: لو كانت عندي لكانت عندي أهم من أهلي ومالي، ليتني فقدت أهلي ومالي ولم أفقد هذه الثروة التي فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد هم الفاروق عمر رضي الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بكتابتها، وطفق يستخير الله في ذلك مدة ولكن الله لم يرد له. روى البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه. خد بالك، سواء بقى عمر نفذ أم لم ينفذ، استشار الصحابة، أراد أن يفعل هذا وعدم على ذلك فاستشار، فكانت الشورى بالموافقة. حتى ولو لم يفعل عمر فإن هذا الأمر بالشورى وبإجماع الصحابة يعد هذا من الأمور الطيبة الخيرة التي أمرنا بها ربنا تعالى، وإلا لما أجمع الصحابة من أهل الشورى على ذلك. قال: ثم أصبح وقد عدم الله له، فقال: إني أردت أن أكتب السنن. ده بيقول: فأشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح وقد عزم الله له، فقال إني أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. يبقى خشية هنا أيضا من القصة التي ذكرناها في نهي النبي عن كتابة الحديث لما قال من كتب عني شيئا فليكفر. نفس الكلام عمر هنا خشية، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له عذره. أما العذر هنا فالقرآن قد ثبت وكتب بين دفتي المصحف وانتهى الأمر في عصر الصديق، ولكن الله لم يشأ سبحانه قدرا أن يكون هذا الأمر من أعمال عمر ابن الخطاب. ثم قال تدوين الحديث تدوينا عاما، إذن معنى ذلك أن عمر شاء أو أراد واستشار الصحابة في أن يدون الأحاديث تدوينا عاما. يبقى كلمة عاما اللي هو التدوين الإيه؟ الرسمي. طب متى حدث التدوين العام؟ قال واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل، فرأى جمع السنن وتدوينا خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل. وكان ذلك على رأس المئة الأولى. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز كانت ولايته سنة 99 هجرية، واستمر سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، وتوفي رحمة الله عليه في 101، من 99 لمئة واحد. تمام، توفي في رجب سنة 101. طيب بيقول هنا ايه؟ واستمر الامر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، الى ان كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية ان يضيع منها شيء او يلتبس الحق بالباطل. وكان ذلك على رأس المئة الاولى. أول ما انتهت المئة سنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار الإسلامية، العلماء اللي لهم بروز ولهم مكانة ومعروفون بهذا الأمر وأنهم أحق به وأولى به، كان أولئك العلماء رؤوسا في بلدانهم، وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله في الأمصار يأمرهم بذلك. روى مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية والقاسم بن محمد بن أبي بكر. يبقى بحث عن الرؤوس الذين عندهم أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى بعض أقوال الصحابة كعمر ابن الخطاب في سياسته للأمور. قال وعلقه البخاري فقال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر ما كان عندك أي في بلدك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علق الشيخ على كلمة علقه بقول في الحاشية، لأن التعليق نوع من أنواع الحديث، التعليق نوع من أنواع الحديث. التعليق هو أن يحذف من مبتدأ الإسناد راو أو أكثر، وأنت في آخر السند لو حذف النبي يبقى الحديث إيه؟ موقوف. لو حذف الصحابي هيبقى مرسل، مش كده؟ تمام. طيب لو حذف الصحابي والنبي هيبقى الكلام ده ايه؟ مقطوع، مش ايه التعريفات بتاعتهم. طيب يجي بقى في اول السند عكسه، لان انت السند هذا حبل ممدود يوصلك بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلو انقطع في النص في المنتصف بيقولوا عليه ايه؟ في انقطاع. من فوق بيبقى المرسل، طب من تحت يبقى معلق. ليه؟ لانه لو حصل يبقى الحبل معلق وانت بعيد عنه مش ماسكه بايديك، فيقال علقه. يبقى لم يذكر شيخه، واحيانا لا يذكر لا شيخه ولا شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخه مثلا. يبقى المهم انه شالك. طب لو شال، لو جعل شيخه مذكورا وحذف شيخ شيخه بقى منقطع مش معلق. معلق لما اول واحد في الاسناد يقطع، اللي هو شيخك على طول، الراوي لا يروي عن شيخه. واحد يبقى البخاري هنا لو روى عن غير شيخه يبقى اسمه معلق. فقال التعليق هو ان يحذف من مبتدأ الاسناد راوي او اكثر مع بعض. وقد اكثر من التعليقات البخاري في صحيحه، ولذلك عندنا كتاب اسمه تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، جاء على جميع المعلقات ونظر في الكتب التي اوصلتها. لان المعلق عند البخاري، والبخاري لماذا علقه؟ ما هو هيجيبه بسند كله، ذكر السند كله احيانا، ولكن يحذف شيخه فقط لعله، لان الحديث ليس على شرطه. طالما ليس على شرط لازم يعمل لك حاجه فيه، لانه شرطه المسند المتصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب فين قال لك التعليق وان يحذف من مبتدأ الاسناد راوي او اكثر؟ وقد اكثر من التعليقات البخاري في صحيحه، وذلك في التراجم والشواهد لا في اصول الكتاب. اصول الكتاب على شرطه رضوان الله عليه، فإنها كلها متصلة مسندة الأصول. طيب قال لك وعلقه، لما رجعنا للبخاري بعد أن ذكره البخاري معلقا عمل حاجة غريبة، خلي بالكم من النقطة دي. ذكر إسناده كالآتي، بعد ما ذكر ده معلق قال إيه؟ حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، ثم قال يعني بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء اللي انت شايفها الوقت اخر الكلام عندك، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. صح. قلت لان المذكور معلقا له تتمة، المذكور المعلق الشيخ هنا يعني فاته شيء، لو عمله كان بقى امر صحيح. كان المفروض الشيخ هنا لا يقول وعلقه البخاري، بل ذكره البخاري باسناده الصحيح المتصل. ليه؟ لانه بعد ان ذكر هذا الاثر قال في النهايه يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. قلت لان المذكور في المعلق زايد على وذهاب العلماء، في بعد ذهاب العلماء يجي السطرين، فالشيخ البخاري في الدقة ذكره معلقا كاملا ثم ذكر الإسناد وقال هذا الإسناد لغاية كلمة ذهاب العلماء. فكان ينبغي على الشيخ محمد يعمل ايه؟ يذكر الإسناد هنا، لأنه هو الإسناد متعلق به. وضحت المسألة؟ قال وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، وممن كتب إليه الخليفة العادل الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة 124 هجري. طيب نشاط حركة التدوين، وقد قام العلماء في كل مصر، مصر طبعا هنا مش بلدنا، كلمة مصر المقصود بها ايه؟ الامصار، كل بلد من البلدان يقال عنه ايه؟ مصر، كما قال تعالى اهبطوا مصرا، طالما نون يبقى بلد عادية، لو منع من الصرف يبقى مصر العالم اللي العالم المعروفة بانها بلدنا مصر. تمام كده؟ نشاط حركة التدوين، وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، طبعا هذا هو الظن بأئمة السلف، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتاب. خلاص أصبح الأمر كما يقال، حتى وإن كان قبل ذلك الأمر في تورع أو شيء، أجمعت الأمة على الكتابة، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة. وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. مسألة على الماشي، هل ينفع حد الآن يقول أنا أميل إلى إلى منع كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجمعت الأمة، لأن السلف كانوا قبل ذلك بعضهم يتحرج؟ نقول هذا ينبغي علينا دائما، إذا اختلف القدماء ثم أجمعوا لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم ويقول أقول بما كان قبل الإجماع. وهذا الكلام يحدث في مسألة الخروج، أحيانا يأتي بعض أهل الشر فيقول لك يا عم من حسين حدث منه، وفلان حدث منه، وعبد الله بن الزبير حدث منه، وتيجي تقول له يا عم ما أجمعت، يقول لك أنا مجي عن الناس دي كانت خوارج. الله، طب هو نفس الكلام الآن. أنا الكلام ده لا أريد الآن أن يعني أدخل فيه، بس إيه مسألة كده على ماشي تاخد بالك منها، إن العلماء لو اختلفوا قديما، لأن الاختلاف أحيانا بيكون لعدم وصول السنة والأدلة كاملة لهؤلاء، لأن السنة لم تكن قد دونت، ففاتهم من الممكن أن هؤلاء الذين تصرفوا تصرفات معينة كانت مخالفة، هذه التصرفات كانت مبنية على الأصول الموجودة العامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن المسلمين، ومسألة تبديل الشريعة أو تغييرها كما يظن البعض، ثم لم تصلهم أحاديث الصبر على ولاة الأمور وقتال الفتنة وما شاكل ذلك. فلما أن استقرت الأمور والسنة أصبحت في متناول الجميع أجمعت الأمة، فلما أجمعت الأمة هل يجوز أن يرتد الناس إلى ما كان الأمر قبل؟ هذه مسألة لو حد عنده علم فيها يرد علينا في هذا الأمر، برضو الباب مفتوح، لأننا ليس لنا غرض إلا إرضاء رب العالمين، ليس لنا غرض إلا أن نعبد الناس وأنفسنا لرب العالمين، وأن نجعل الأصول حاكمة علينا جميعا، وأن نسعى جاهدين إلى إرضاء الله. بس تعالى حط يدي فيك ونوصل لهذا الأمر مع بعض، ولو اختلفنا نسعى جاهدين إلى أن نحق الحق طبقا للأدلة بدون إدخال الأهواء، لأن ليس من الغرض يعني إلا نستفيد إحنا من إن إحنا نغير في الشريعة أو نبدل في الشريعة لمصلحة مين؟ لمصلحة حاكم، لمصلحة دولة، لمصلحة مؤسسة، كل ذلك زائل، ولن يبقى إلا الدين بفضل الله تبارك وتعالى، ولن يبقى إلا العمل المخلص الصادق لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكس في الأرض. ونحن زائلون، والحكام زائلون، والبشر زائلون، مش كده ولا لا؟ ولن يبقى إلا وجهه رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصدده، نقول هنا: وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة. وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وأحال هذا الكلام إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر، قال: وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافات المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع من أجل كتابة وحي الله تعالى لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولازموا الدفاتر والمحابر لدرجة أن قائلهم يقول مع المحبرة إلى المقبرة الإمام أحمد. ولازموا الدفاتر والمحابر، الدفاتر اللي يكتب فيها الأوراق، والمحابر اللي الحبر والأقلام، وحرصوا على لقاء الأشياخ والأخذ من الأفواه أفواه الرواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم. انظر إلى العمل الشاق، ويأتي بعد ذلك واحد شبعان جالس على أريكتي في برنامج تلفزيوني في التكييف والعصير أمامه وكذا وكذا، وبيتكلم عن البخاري و يعني هؤلاء الناس في واد وأنتم في واد آخر. لا نريد أن نقول أكثر من هذا، يعني تعفوا الألسنة عن أن تصف هؤلاء بما يستحقون. قال وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال. الآن أنت لو محتاج مخطوطة وتجد الباحث يقول لك وذهبت إلى اسطنبول ولا إلى مش عارف برلين، ورحت جامعة أم القرى، ونزلت المكتبة في القاهرة، وطفح الدم الراجل باحث وراح معهد المخطوطات وصور ويحكي لك الرحلة. يا عيني تصعب عليك يا حبيبي. بقى العلماء اللي عملوا استاذك بتروح في طيارة وتنزل في طيارة وتنزل في فندق وتروح المكتبة وتقعد ويتصور ومكتب. انتوا الناس باحثون متدلعين بلغتنا المصرية، دعوة مرفهة ان صح التعبير، وبنتكلم عن بذل المجهود، وفي الاخر تلقى لجنة التحقيق شغالة والشيخ كتب اسمه على الكتاب من الاخر تحقيق الشيخ فلان، ويخرج الاف المجلدات باسم شخص واحد. هل انت قرأتها اصلا؟ مش كده ولا لا؟ وتجد المسألة الشيخ خرج تفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا وحقق، وخرج مسند مش عارف ايه، وخرج في الاخر خالص الراجل ما يقراش الكتب دي من اساسه. احنا بنتكلم عشان يعني نقارن بين، من اجل ان نبرز عظمة السلف قبل ان نتكلم عن هؤلاء. شوف الناس دي كانت بتمشي وتركب ايه وتتبهدل ازاي. ده احنا لما بنيجي نتكلم عن الدعوة اللي قام بها مشايخنا في مصر هنا بنستحقر انفسنا، لما كان الشيخ حامد الله يرحمه والشيخ عبد الرزاق والشيخ ابو السمح والشيخ خراص والشيخ الوكيل، الناس دي كانت بتروح القرى وتركب بقى تركب حماره ولا تركب عجله، والشعبط في الترماي ما فيهوش اغنياء ولا في عربيات، وكانت البلد فقيره وما زالت، مش كده ولا ايه؟ بس كانت الدنيا صعبه، ومع ذلك راحوا القرى وفتحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، واحنا دعوتنا دعوه مرفهه اركب العربيه وبعد كده مش فاضي اصلا انا مشغول، وعربيات بقى مش كده فيها تكييف وكذا، وتنزل ويجيبك وتفضل يا مولانا، وتقعد في تكييف برضه ويجيب لك بطه ولا وزه ولا مش عارف ايه، وفي الاخر تعبنا وشقينا والشيخ حتى ما عرفش. شيخ طفحت الدم. ده بالنسبه لمشايخنا بنستحقر انفسنا، فما بالكم حينما ننظر الى السلف العظماء رضي الله عنهم. اخذوا انفسكم بالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبقات الاعلى، احمد بن حنبل ويحيى بن الطبقات الاعلى، عبد الرزاق مالك، الصحابه بقى اللي فتحوا الدنيا. حينما نقيس انفسنا بهذا الطراز العالي من البشر نستحقر انفسنا، ولكن الحمد لله نفخر بهم بقى. يعني حتى ان كنا نعظم هؤلاء ونعطيهم حقهم، حتى نقول لهؤلاء الدجالين الكذابين قفوا عند حدكم، لا يجوز لكم أن تتطاولوا إلى هذه القمم الشامخة اللي تنالوا منها، لن يسمح لكم المسلمون بهذا. هؤلاء جاز أن يقال خط أحمر، فهؤلاء مجموعة من الخطوط الخمراء التي دونها كل شيء من أجل حفظ الدين، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ اللغة، حفظ الأمور التي آلت إلينا من أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. أنا لا أقلل من شأن العلماء المعاصرين، لكن أنا عاوز أبين يا أخوانا إيه عظمة السلف. إذا كنا بنعظم الأشياء التي في نظرنا عظيمة، فما يذكر عن الأولين أمر خيال، مش أمر عظيم، ده أمر بالنسبة لنا والله خيال. يعني أنا أنزل وسافر واركب حمارة ولا اركب جمل واروح مثلا للبصرة ولا الكوفة عشان أسمع حديث من واحد سمعت الحديث في المدينة ولكن أريد أن أخذه بسند علي؟ ليه يعني؟ علي 30,000 مبرر يقول لي كده مش كده ولا لا؟ اسمع، يقول: وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينقدون ويمحصون ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن. وذكر الإمام مالك لما قال له الخليفة العباسي: نريد أن نجمع الأمة على كتاب الموطأ، كتاب عظيم، نهاه عن هذا. لماذا؟ قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا بالمزداد ومعهم من السنن ما لم يصلني، فإن جمعت الأمة كأمر عام، أمر دولة، معنى ذلك أن أي حديث آخر سيعارض هذه الأحاديث سيلغى. هذا أمر لا أتحمله أمام الله تعالى، لا يا خليفة المسلمين، ونهاه عن هذا. بأن هذا أمر يطلع بأي شيء، أنا كتابي ستجتمع عليه الأمة، ولكن لو حدث هذا لضاع البخاري ومسلم وبقية الأحاديث التي لم تدون في موطأ مالك. هل موطأ مالك جمع السنة كاملة؟ أبدا ولا عشرها. إذا معنى ذلك لو جمع الأمر في زمان الإمام مالك لضاع على الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألهم الله مالكا وأعطاه من الورع والتقوى وخوف الله ما يجعله يمنع عن فيه بالنسبة له منقبة ما بعدها منقبة، أن تجتمع الأمة على كتابه. ولكن شاء الله تعالى أن يلهم وأن يعطيه من التقوى والورع ما يمتنع به عن موافقة الخليفة العباسي على ذلك، وكان بناء على ذلك الخير كل للأمة، فجمعت السنة بناء على ذلك. فيقول: وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينقضون ويمحصون ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن. خد بالك هقول لك على حاجة سريعة، وفاة مالك 179 هجرية، مالك أكبر هو المسندين من الأئمة الأربعة، لأن أبو حنيفة يعني ليس له كتب مشهورة في هذا الأمر، يبقى مالك 179 هجرية، وفاة أحمد 241 هجرية، الإمام أحمد صاحب المسند. طيب وفاة البخاري 256 هجرية، وفاة مسلم 261، وفاة أبو داود 275، وفاة الترمذي 279، وفاة ابن ماجه 273، النسائي 303. إذن الكتب الستة والمسند وكل ده، بقول كل المسانيد كان في القرن الكام؟ الثالث، 200 و 300 صح. قال: حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنة، وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف، الجمع والابتكار في التأليف والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح. طب بعد كده، وبدأت عصور الترتيب والتهذيب أو الاستدراك والتعقيد، وذلك في العصر الرابع وما تلاه من العصور. وضحت اجتماع السنة آخره القرن الثالث، جمعت الكذابون الدجالون يقولون جمعت السنة وكتبت في القرن الثالث. هذا كذب. السنة مكتوب بعضها في زمن الرسول ثم بعد وفاة الرسول ثم التدوين العام على رأس المئة الثانية سنة 200 أو 201 سنة 100 لأنه مات 101 عمر بن عبد العزيز. يبقى مش القرن الثالث كما يدعون، ده القرن الثالث استقرت كالنهاية كتابة السنة، ثم ما جاء بعد ذلك كان بقى ايه؟ تفنيد واستدراك وتبويب وتهذيب، خلاص السنة جمعت. واخدين بالكم؟ قال وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بصفة خاصة ليست عامة، ليس إلزام عام من الدولة، وأنه قوي التدوين الخاص وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين اللي هو في عصر عمر بن عبد العزيز، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوق في القرن الثالث الهجري خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى كتبت السنة في الايه وانتهت في القرن الايه الثالث. خيرية الأمة في الإيمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة. الرحلة في سبيل العلم، رحلة في سبيل العلم. لعل ما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولا سيما أئمة الحديث وجامعه كثرة الارتحال وملازمة الأسفار، وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكانوا جعلوا بيروحوا يرتحلوا ويعملوا رحلات سفاري، لا دي رحلات شاقة من أجل العلم، مش رحلات من أجل صد سفاري ولا حاجة، لا. وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لقد كان الواحد منهم يبلغ الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل من أجل علو الإسناد، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن روى بلا واسطة. وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم المجلد الأول صفحة 26 وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري، تعليقا بصيغة الجزم عن صحيح لكنه ليس على شرطه، ولذلك أورده في الأدب المفرد بإسناد حسنه الإمام الألباني، وهذه مجرد الحديث تسمعه. وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم اللي ما يعلق ويجزم يبقى عنده إيه؟ صحيح، لكنه حذف الإسناد لأنه ليس على شرط. قال أن جابر بن عبد الله الأنصاري رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، ينطق هكذا مش أنيس، أنيس بالتصغير، في حديث واحد. رحل مسيرة شهر من أجل حديث واحد جابر بن عبد الله الأنصاري، والقصة بتمامها كما أخرجها البخاري في الأدب المفرد رقم 970 وحسنه الشيخ الألباني، ورواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمع. طب ما أنت سمعته يا شيخ جابر، أنت سمعته سمعته ولكن لم أسمعه من عبد الله بن أنس. أريد الإسناد العالي. انظر إلى علو الهمة. ولم يكن شابا بيقول إيه خشيت أن أموت قبل أن أسمع الحديث منك مباشرة. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة إلى آخر الحديث. هو حديث بطوله موجود في مسند الإمام أحمد الأدب المفرد رقم 975. وروي عن جابر أيضا هو برضه هو أنه قال كان يبلغني عن النبي حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر. المرة دي مصر بقى مش الشام. فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولى. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه والخطيب في الرحلة إلى طلب الحديث. كتاب الخطيب البغدادي كتابه في الرحلة إلى طلب في الرحلة في طلب الحديث كتاب نفيس جدا. يعني من أراد علو الهمة أو يتحصل على الواقع اللي احنا عايشين فيه يقرأ هذا الكتاب. واللي راضي بحاله ما يجيبش الكتاب مش بلاش يعني ما تدوش نفسه. خليك كده راضي باللي انت فيه. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد هكذا مش مخلد مخلد ببطنه من التقريب. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة ابن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم. فذكر الحديث والظاهر أنها قصة متعددة رحل فيها جابر مرات متعددة. وحتى لو مرة واحدة الأمر بالنسبة لنا معجز. ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة ابن عامر الجهني بسبب حديث يرويه في الستر على المسلم رواه أحمد بسند منقطع. وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر في حديث رقم 4160 في أبي داود. وعلى هذا الضرب الواضح صار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري فرحلت حتى قدمت عليه العراق. الأمر انتقل إلى مين؟ التابعين. بدأ التابعون يفعلون ما كان يفعله الصحابة ويرتحلون من أجل طلب حديث واحد مش قصة طويلة ولا مثلا مسند الإمام أحمد كله ولا حاجة. يعني أنت لو رحلت من منطقة عبدين هنا لغاية مصر الجديدة عشان تاخد مثلا نسخة من فتح الباري أو تقول يا أنا تعبت واتبهدلت واخد بالك وعايزنا بعد كده ممكن نجمعك لكن ده سافر من أجل حديث ما هذا. وعلى هذا قال وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. أرحل الأيام ده من سعيد بن المسيب. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. الإسناد العالي. وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها واحد سأله سؤالا فأجابه وقال أعطيناكها بغير شيء كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. أنا بثلاث ببلاش. كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. طبعا أنتوا قاعدين بتسمعوا الكلام ده رحلتوا بس يعني كم شبر لغاية ما جيتوا هنا مش كده ولا إيه؟ فربنا يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير واجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويرزقنا همة كهمة هؤلاء. أعطينا كهب غير شيء كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسري ابن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار. أو عرفنا أو دخل عليها الألف ولا بلدنا ما ينفعش يدخل عليها الألف ولا ما أبدا خلاص ولا تتكسر مش كده في الإعراب حتى ولا ينفع باعش مصر ما تتكسرش حتى في الإعراب فبيقول هنا إيه إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. رأي علشان أي حد يأتي يقدم، يعني جاي مثلا من جهاد أو كذا لقضاء شيء، فألقاه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ منه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل للإمام أحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار. يرحل، اوعى تقعد عند شيخ واحد دايما، اوعى تقعد عند شيخ واحد. هتتعلم التقليد وستتعلم التعصب وستتعلم غضب عنك بمزاجك التحدث. ارحل، سيبني واطفش، واخد بالك؟ ابعد عني، ده بجد حقيقه. اتحرك، خذ ما عند فلان وما عند فلان وما عند فلان لتستفيد خبرات. لكن تعطف على رجل واحد تظن اخذ العلم كله، ما حدش خد العلم كله. شيوخنا كانوا بيقول لك: يسالونك عن العلم كله، قل في العالم كله. العلم مقسم، فما تقعدش قاعد في مكان واحد بس. واخدين بالكم الحقيقه؟ تعدد المشايخ يقتل فيك التعصب، يقتل فيك التحزب. لكن هو شيخي، ما في ازاي، وهو حسنة الايام. يا عم حسنة الايام دي سمعناها عن الكل، كل واحد يقول حسنة الايام حسنة الايام، كلكم حسنات، بعد عارفين انتوا كلكم حسنات، مفيش مشكلة. ولكن احذر، انا اخاف عليك التعصب، اخاف عليك من التحزب. كلامي لا اقصد به شيخا معينا او شخصا معينا، يعني لا اقصد احدا معينا، والله الذي لا اله غيره. انا بتكلم دايما من زمان على هذا الامر. اتحرك حتى تقتل في نفسك التعصب والتحزب. واللي هتشوف وبعدين، انت طول ما انت قاعد قصاد واحد تفتن بيه، لما تخرج وتقول: يا عم ده احنا كنا يعني الراجل طيب وكل حاجه، بس مش بالصوره اللي احنا كنا متصورينها، مش كده ولا انا غلطان؟ يعني بعض الناس كده بقى عندنا في مصر يقول مثلا: سافر المملكه يشوف الشيخ الالباني، يشوف الشيخ ابن بدر، يرجع يقول: يا عم ده احنا كنا بجره وخرجنا بره. الامر مش كده ولا ايه؟ فاذا المساله لابد انك تعدد المشاكل، حتى لو لم تستطع الرحله لظروفنا اللي احنا عارفينها. اسمع، اسمع للشيخ فلان، واسمع للشيخ فلان، واسمع لائمه الحرم، واسمع واسمع اسمع وتعلم واستفيد. وجد لنفسك شخصيه قادره على التفريق بين الغث والسليم، ولا غلط؟ ربنا يوفقنا واياكم لكل خير. لو لم تستفد من المجالس الا هذه في نظري كفايه بجد والله، لجاي تقتل في نفسك. احنا ما اوتينا الا من التحزب والتعصب وتعظيم الاشخاص، لدرجه ان بنجعل الشخص ندا لمن؟ لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. الشخص الوحيد الذي ضمنت له العصمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. احيانا بتضع في نفسك ان شيخك معصوم بدون ان تنطق به، وتيجي تقول له: وشيخك معصوم؟ لا مش معصوم، بس ايوه دخلنا بسبسه بس زي القطط. ما ينفعش. زي اللي جاب نتكلم معاه قال لك: الشيخ فلان بس معصوم في مسائل الجرح والتعديل. ايه يا عم في ايه؟ اتقوا الله في الناس، لا تفتنوا العلماء ولا تفتنوا المشايخ. ربنا يسترنا واياكم ويخلصنا منكم على خير. فقال: وممن ارتحل في سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن المحدثين جم غفير، ويأتي في الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته. حياته كلها كان إيه؟ مثال عصاه على عاتقه وعمل مثال من أجل سنة، خدمة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحد تستحق طبعا، والدنيا كلها تستحق شيء بالنسبة لحديث واحد قاله للمصطفى عليه الصلاة والسلام: اعرفوا للسنة قدرها، واعرفوا لعلمائكم قدرهم، واعرفوا للأئمة العظماء قدرهم. حتى لا يجي واحد بكلمة أو بكتاب من كذاب دجال يشطب تاريخ أمة. ما الأمر خطير، ما انت بقى لأنك لم تدرس ولم تعي ولم تعرف ولم تصاحب هؤلاء في كتبهم، يأتي دجال بكلمة في التلفزيون او في كتاب او في نشرة او في كذا يكتب تاريخ أمة. ما هذا؟ لماذا؟ لأن شبابنا، بل لأن للأسف بعض شيوخنا لم يتعرف على السلف المعرفة الكافية، لم يعرف جهد هؤلاء المعرفة الكافية، وبناء على ذلك للأسف أصبحت عندنا نسخ مشوهة تتكلم باسم الدين وباسم الكتاب والسنة، وللأسف كما ترونهم. ربنا يسلمنا وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى أن ذكرنا أن العهد النبوي كتبت فيه بعض الصحف، بعض الصحابة كتبوا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك أمر بالتدوين العام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للقرآن الكريم. ولذلك ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل آية من آيات الكتاب الحكيم مدونة بعلم وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبت آيات القرآن الكريم في مجالس معصومة، كتبت بإذن النبي في وجود النبي، حتى وإن كان أميا فإنما كتب بأمره معصوم، لأنه كلام الله رب العالمين، فلا يستطيع أحد الكتاب حتى وإن كان زائغا لا يستطيع من عند نفسه أن يدس شيئا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في الصحائف بحجة أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإلا لفضحه الوحي، صيانة لكتاب الله الذي قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ولذلك كان هدف أبي بكر الصديق وعمر حينما قام بجمع القرآن الكريم، كان الغرض من الجمع أو كانت الخطة أن تجمع الصحائف التي كتبت في وجود الرسول وبعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره، تجمع في بين دفتين كتاب فقط. لم يفعل زيد بن ثابت شيئا غير هذا. ولذلك كان رضوان الله عليهم حينما يبحث عن شيء ويجده يقول: ائتوني بشاهدين عدل على أن هذا ماذا، ليس بأن هذا من القرآن، لا طبعا، لأن زيد بن ثابت يحفظ القرآن، يحفظه في صدره، ولكن ائتوني بشاهدي عدل على أن هذا كتب في حضور المصطفى، توثيق للنص القرآني ليس إلا. ثم لما جاء في عصر عثمان بن عفان قام زيد ومن معه بتفريج ما بين الدفتين في مصاحف، يعني نسخوا مصحف الذي كان موجودا عند حفصة بعد أن كان عند عمر، بعد أن كان عند أبي بكر، وكان عند أبي بكر لما توفي انتقل المصحف إلى عمر الخليفة الثاني، فلما توفي أخذته السيدة حفصة زوجة النبي أم المؤمنين. فحينئذ عثمان حينما أمر زيد بن ثابت واللجنة المشكلة بكتابة المصاحف، كل الذي فعلته اللجنة أنهم قاموا بنقل ما في المصحف في صحائف، يعني في مصاحف متعددة لتوجه إلى العواصم بس، مش كده؟ والكلام ده احنا تكلمنا فيه بتوسع في كلامنا سواء قديما في الأحرف أو حينما تعرضنا لشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن. ما علينا، هذا بالنسبة للقرآن. فلم يمض زمن النبوة إلا والقرآن مدون تدوينا عاما. كلمة عام في لغة الشيخ هنا المقصود بكلمة التدوين العام يعني بأمر ولي الأمر، يعني تدوين عام تدوين رسمي تدوين الدولة، لكن التدوين الشخصي الذي يقوم بعض الأشخاص بتدوين بعض الصحف كعلي بن أبي طالب ما كتبه في الصحيفة من العقل وأحكام الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، أو الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، أو من الصحف التي كتبها البعض، كانت هذه محاولات فردية لجمع السنة أو لكتابة السنة. وهذا ما قال عنه الشيخ في آخر ما كتبه في الفقرة السابقة: ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير. ثم قال: كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون وأكثروا. إذن معنى ذلك أنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ البعض يكتب حتى لا تضيع هذه الأحاديث أو تنسى، وشاركهم في ذلك الجيل التالي الذي أخذ عن الأصحاب وهم التابعون. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، الرحل الذي كان يكون فوق الجمل، فإذا نزل نسخه حتى لا يضيع عليه شيء، يكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، يقصد الحلال والحرام يعني السنة النبوية، كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب اللي هو الزهري يكتب كل ما سمع. يبقى هو يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه اللي هو أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، يعني لا يكتب من الأحاديث إلا ما فيه تحليل أو تحريم، لكن الأحاديث التي يكون فيها ترغيب أو شيء من هذا القبيل أو أحاديث الفضائل أو أحاديث الاعتقاد، أو هذا ما يفهم من الكلام، الحديث التي تخرج عن باب الحلال والحرام، فكانوا يتحوطون في الحلال والحرام جدا فيكتبونه. قد يقول قائل: طيب العقائد ما أشد؟ نقول العقائد ثابتة في القرآن. طيب فيه العقائد ثابتة في القرآن. فالقصد هنا أنه يقول: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب الزهري يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. ندم بقى إنه ما كتبش مثلما كان يكتب. قال: فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس، وجد عنده ثروة هائلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هشام بن عروة، عندك هنا سقط، والصواب عن أبيه أنه احترقت كتبه، لأن الذي احترقت كتبه هو عروة وليس هشام، في يوم الحرة الواقعة الحرة التي حدثت من يزيد وجند يزيد في المدينة. فقال: وعن هشام بن عروة عن أبيه، الصواب عن أبيه أنه احترقت، أي احترقت كتب أبي اللي هو عروة ابن الزبير، احترقت كتبه يوم الحرة في خلافة يزيد ابن معاوية، وكان يقول: لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، يعني ندم على احتراق كتبي، وقال: لو كانت عندي لكانت عندي أهم من أهلي ومالي، ليتني فقدت أهلي ومالي ولم أفقد هذه الثروة التي فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد هم الفاروق عمر رضي الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بكتابتها، وطفق يستخير الله في ذلك مدة ولكن الله لم يرد له. روى البيهقي في المدخل عن عروة ابن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه. خد بالك، سواء بقى عمر نفذ أم لم ينفذ، استشار الصحابة أراد أن يفعل هذا وعدم على ذلك فاستشار فكانت الشورى بالموافقة. حتى ولو لم يفعل عمر فإن هذا الأمر بالشورى وبإجماع الصحابة يعد هذا من الأمور الطيبة الخيرة التي أمرنا بها ربنا تعالى، وإلا لما أجمع الصحابة من أهل الشورى على ذلك. قال ثم أصبح وقد عزم الله له فقال إني أردت أن أكتب السنن. ده بيقول فأشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا. ثم أصبح وقد عزم الله له فقال إني أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. يبقى خشية هنا أيضا من القصة التي ذكرناها في نهي النبي عن كتابة الحديث لما قال من كتب عني شيئا فليكفر. نفس الكلام عمر هنا خشية، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له عذره. أما العذر هنا فالقرآن قد ثبت وكتب بين دفتي المصحف وانتهى الأمر في عصر الصديق، ولكن الله لم يشأ سبحانه قدرا أن يكون هذا الأمر من أعمال عمر ابن الخطاب. ثم قال تدوين الحديث تدوينا عاما، إذا معنى ذلك أن عمر شاء أو أراد واستشار الصحابة في أن يدون الأحاديث تدوينا عاما. يبقى كلمة عاما اللي هو التدوين الإيه؟ الرسمي. طب متى حدث التدوين العام؟ قال واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل. فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المئة الأولى. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز كانت ولايته سنة 99 هجرية، واستمر سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، وتوفي رحمة الله عليه في 101، من 99 ل 101، تمام؟ توفي في رجب سنة 101. طيب بيقول هنا إيه؟ واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المئة الأولى. أول ما انتهت السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار الإسلامية، العلماء اللي لهم بروز ولهم مكانة ومعروفون بهذا الأمر وأنهم أحق به وأولى به، كان هؤلاء العلماء رؤوسا في بلدانهم، وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله في الأمصار يأمرهم بذلك. روى مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية والقاسم بن محمد بن أبي بكر. يبقى بحث عن الرؤوس الذين عندهم أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى بعض أقوال الصحابة كعمر ابن الخطاب في سياسته للأمور. قال وعلقه البخاري فقال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر ما كان عندك أي في بلدك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علق الشيخ على كلمة علقه بقول في الحاشية، لأن التعليق نوع من أنواع الحديث، التعليق هو أن يحذف من مبتدأ الإسناد راو أو أكثر،
وانت في اخر السند لو حذف النبي يبقى الحديث ايه؟ موقوف. لو حذف الصحابي هيبقى مرسل، مش كده؟ تمام. طيب لو حذف الصحابي والنبي هيبقى الكلام ده ايه؟ مقطوع، مش هي التعريفات بتاعتهم. طيب يجي بقى في اول السند عكسه، لان انت السند هذا حبل ممدود يوصلك بالمصطفى عليه الصلاه والسلام، فلو انقطع في النص في المنتصف بيقولوا عليه ايه؟ في انقطاع. من فوق بيبقى المرسل، طب من تحت يبقى معلق. ليه؟ لانه لو حصل يبقى الحبل معلق وانت بعيد عنه مش ماسكه بايديك، فيقال علقه، يبقى لم يذكر شيخه. واحيانا لا يذكر لا شيخه ولا شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخه مثلا. يبقى المهم انه شالك. طب لو شال، لو جعل شيخه مذكورا وحذف شيخ شيخه بقى منقطع مش معلق. معلق لما اول واحد في الاسناد يتقطع، اللي هو شيخك على طول، الراوي لا يروي عن شيخه. واحد يبقى البخاري هنا لو روى عن غير شيخه يبقى اسمه معلق. فقال التعليق هو ان يحذف من مبتدأ الاسناد راوي او اكثر مع بعض. وقد اكثر من التعليقات البخاري في صحيحه، ولذلك عندنا كتاب اسمه تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، جاء على جميع المعلقات ونظر في الكتب التي اوصلتها. لان المعلق عند البخاري، والبخاري لماذا علقه؟ ما هو هيجيبه بسنده كله، ذكر السند كلها احيانا، ولكن يحذف شيخه فقط لعله، لان الحديث ليس على شرطه. طالما ليس على شرط لازم يعمل لك حاجه فيه، لانه شرطه المسند المتصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب فهنا قال لك التعليق هو ان يحذف من مبتدأ الاسناد راوي او اكثر. وقد اكثر من التعليقات البخاري في صحيحه، وذلك في التراجم والشواهد لا في اصول الكتاب. اصول الكتاب على شرطه رضوان الله عليه، فانها كلها متصله مسنده الاصول. طيب قال لك وعلقه، لما رجعنا للبخاري بعد ان ذكره البخاري معلقا عمل حاجه غريبه، خلي بالكم من النقطه دي. ذكر اسناده كالآتي، بعد ما ذكر ده معلق قال ايه؟ حدثنا بقى مسند. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، ثم قال يعني بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء اللي انت شايفها الوقت اخر الكلام عندك، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. صح. قلت لان المذكور معلقا له تتمه، المذكور المعلق الشيخ هنا يعني فاته شيء، لو عمله كان بقى امر صحيح، كان المفروض الشيخ هنا لا يقول وعلقه البخاري، بل ذكره البخاري باسناده الصحيح المتصل. ليه؟ لانه بعد ان ذكر هذا الاثر قال في النهايه يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. قلت لان المذكور في المعلق زايد على وذهاب العلماء، في بعد ذهاب العلماء يجي سطرين، فالشيخ البخاري في الدقه ذكره معلقا كاملا ثم ذكر الاسناد وقال هذا الاسناد لغير كلمه ذهاب العلماء، فكان ينبغي على الشيخ محمد يعمل ايه؟ يذكر الاسناد هنا، لانه هو الاسناد متعلق به. وضحت المساله؟ قال واخرج ابو نعيم في تاريخ اصبهان عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى اهل الافاق انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، وممن كتب اليه الخليفه العادل الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني احد الائمه الاعلام وعالم اهل الحجاز والشام المتوفى سنة 124 هجرية. طيب نشاط حركة التدوين، وقد قام العلماء في كل مصر، مصر طبعا هنا مش بلدنا، كلمة مصر المقصود بها ايه؟ الامصار كل بلد من البلدان يقال عنه ايه مصر كما قال تعالى اهبطوا مصرا، طالما نول يبقى بلد عادية، لو منع من الصرف يبقى مصر العالم اللي هي العالم المعروفة بانها بلدنا مصر. تمام كده. نشاط حركة التدوين، وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، طبعا هذا هو الظن بأئمة السلف، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتاب. خلاص أصبح الأمر كما يقال، حتى وإن كان قبل ذلك الأمر في تورع أو شيء، أجمعت الأمة على الكتابة، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. مسألة على الماشي، هل ينفع حد الآن يقول أنا أميل إلى إلى منع كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجمعت الأمة، لأن السلف كانوا قبل ذلك بعضهم يتحرج؟ نقول هذا ينبغي علينا دائما، إذا اختلف القدماء ثم أجمعوا لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم ويقول أقول بما كان قبل الإجماع. وهذا الكلام يحدث في مسألة الخروج، أحيانا يأتي بعض أهل الشر فيقول لك يا عم من حسين حدث منه، وفلان حدث منه، وعبد الله بن الزبير حدث منه، وتيجي تقول له يا عم ما أجمعت، يقول لك أنا مجي عن الناس دي كانت خوارج. الله، طب هو نفس الكلام الآن، أنا الكلام ده لا أريد الآن أن يعني أدخل فيه، بس إيه مسألة كده على ماشي تاخد بالك منها، إن العلماء لو اختلفوا قديما، لأن الاختلاف أحيانا بيكون لعدم وصول السنة والأدلة كاملة لهؤلاء، لأن السنة لم تكن قد دونت، ففاتهم من الممكن أن هؤلاء الذين تصرفوا تصرفات معينة كانت مخالفة، هذه التصرفات كانت مبنية على الأصول الموجودة العامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن المسلمين، ومسألة تبديل الشريعة أو تغييرها كما يظن البعض، ثم لم تصلهم أحاديث الصبر على ولاة الأمور وقتال الفتنة ومشاكل ذلك. فلما أن استقرت الأمور والسنة أصبحت في متناول الجميع أجمعت الأمة، فلما أجمعت الأمة هل يجوز أن يرتد الناس إلى ما كان الأمر قبل؟ هذه مسألة لو حد عنده علم فيها يرد علينا في هذا الأمر، برضو الباب مفتوح، لأننا ليس لنا غرض إلا إرضاء رب العالمين، ليس لنا غرض إلا أن نعبد الناس وأنفسنا لرب العالمين، وأن نجعل الأصول حاكمة علينا جميعا، وأن نسعى جاهدين إلى إرضاء الله. بس تعالى حط يدي فيك ونوصل لهذا الأمر مع بعض، ولو اختلفنا نسعى جاهدين إلى أن نحق الحق طبقا للأدلة بدون إدخال الأهواء، لأن ليس من الغرض يعني إلا نستفيد إحنا من إن إحنا نغير في الشريعة أو نبدل في الشريعة لمصلحة مين؟ لمصلحة حاكم، لمصلحة دولة، لمصلحة مؤسسة، كل ذلك زائل، ولن يبقى إلا الدين بفضل الله تبارك وتعالى، ولن يبقى إلا العمل المخلص الصادق لله سبحانه وتعالى. مش كده؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكس في الأرض. ونحن زائلون، والحكام زائلون، والبشر زائلون، مش كده ولا لا؟ ولن يبقى إلا وجهه رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصدده. نقول هنا وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتخرج من الكتابة، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وأحال هذا الكلام إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر، قال: وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافاة المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع من أجل كتابة وحي الله تعالى لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولازموا الدفاتر والمحابر لدرجة أن قائلهم يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، الإمام أحمد. ولازموا الدفاتر والمحابر، الدفاتر اللي بيكتب فيها الأوراق، والمحابر اللي الحبر والأقلام، وحرصوا على لقاء الأشياخ والأخذ من الأفواه، أفواه الرواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم. انظر إلى العمل الشاق، ويأتي بعد ذلك واحد شبعان جالس على أريكتي في برنامج تلفزيوني في التكييف والعصير أمامه وكذا وكذا، وبيتكلم عن البخاري و يعني هؤلاء الناس في واد وأنتم في واد آخر. لا نريد أن نقول أكثر من هذا، يعني تعفوا الألسنة عن أن تصف هؤلاء بما يستحقون. قال: وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال. الآن أنت لو محتاج مخطوطة وتجد الباحث يقول لك: وذهبت إلى اسطنبول ولا إلى مش عارف برلين، ورحت جامعة أم القرى، ونزلت المكتبة في القاهرة، وطفح الدم الراجل باحث وراح معهد المخطوطات وصورت، ويحكي لك الرحلة. يا عيني تصعب عليه يا حبيبي بقى. العلماء اللي عملوا استنتاج، بتروح في طيارة وتنزل في طيارة وتنزل في فندق وتروح المكتبة وتقعد وتصور ومكتب. انتوا ناس باحثون متدلعين بلغتنا المصرية، دعوة مرفهة إن صح التعبير، وبنتكلم عن بذل المجهود، وفي الآخر تلقى لجنة التحقيق شغالة والشيخ كتب اسمه على الكتاب من الآخر تحقيق الشيخ فلان، ويخرج ما آلاف المجلدات باسم شخص واحد. هل أنت قرأتها أصلا؟ مش كده ولا لا؟ وتجد المسألة الشيخ خرج تفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا وحقق، وخرج مسند مش عارف ايه، وخرج، وفي الآخر خالص الراجل ما يقراش الكتب دي من أساسه. احنا بنتكلم عشان يعني نقارن بين، من اجل ان نبرز عظمة السلف قبل ان نتكلم عن هؤلاء. شوف الناس دي كانت بتمشي وتركب ايه وتتبهدل ازاي. ده احنا لما بنيجي نتكلم عن الدعوة اللي قام بيها مشايخنا في مصر هنا بنستحقر انفسنا، لما كان الشيخ حامد الله يرحمه والشيخ عبد الرزاق والشيخ ابو السمح والشيخ خراص والشيخ الوكيل، الناس دي كانت بتروح القرى وتركب بقى تركب حماره وتركب عجله وتشعبط في الترماي، ما كانوش اغنياء ولا في عربيات، وكانت البلد فقيره وما زالت، مش كده ولا ايه؟ بس كانت الدنيا صعبه، ومع ذلك راحوا القرى وفتحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، واحنا دعوتنا دعوه مرفهه. اركب العربيه وبعد كده مش فاضي، اصل انا مشغول، وعربيات بقى مش كده فيها تكييف وكذا، وتنزل ويجيبك وتفضل يا مولانا، وتقعد في تكييف برضه ويجيب لك بطه ولا وزه ولا مش عارف ايه، وفي الاخر تعبنا وشقينا والشيخ حتى ما عرفش. شيخ طفحت الدم. ده بالنسبه لمشايخنا بنستحقر انفسنا، فما بالكم حينما ننظر الى السلف العظماء رضي الله عنهم. احفظوا انفسكم بالبخاري وبمسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبقات الاعلى، احمد بن حنبل ويحيى بن الطبقات الاعلى، عبد الرزاق، مالك، الصحابه بقى اللي فتحوا الدنيا. حينما نقيس انفسنا بهذا الطراز العالي من البشر نستحقر انفسنا، ولكن الحمد لله نفخر بهم بقى. يعني حتى إن كنا نعظم هؤلاء ونعطيهم حقهم، حتى نقول لهؤلاء الدجالين الكذابين قفوا عند حدكم، لا يجوز لكم أن تتطاولوا إلى هذه القمم الشامخة اللي تنالوا منها، لن يسمح لكم المسلمون بهذا. هؤلاء جاز أن يقال خط أحمر، فهؤلاء مجموعة من الخطوط الحمراء التي دونها كل شيء من أجل حفظ الدين، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ اللغة، حفظ الأمور التي آلت إلينا من أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. أنا لا أقلل من شأن العلماء المعاصرين، لكن أنا عاوز أبين يا إخواننا إيه عظمة السلف. إذا كنا بنعظم الأشياء التي في نظرنا عظيمة، فما يذكر عن الأولين أمر خيال، مش أمر عظيم، ده أمر بالنسبة لنا والله خيال. يعني أنا أنزل وسافر واركب حمارة ولا اركب جمل واروح مثلا للبصرة ولا الكوفة عشان أسمع حديث من واحد سمعت الحديث في المدينة، ولكن أريد أن أخذه بسند علي؟ ليه يعني؟ علي 30,000 مبرر يقول لي كده، مش كده ولا لا؟ اسمع، يقول: وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينقضون ويمحصون ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن. وذلك الإمام مالك لما قال له الخليفة العباسي: نريد أن نجمع الأمة على كتاب الموطأ، كتاب عظيم، نهاه عن هذا. لماذا؟ قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا بالبلدان ومعهم من السنن ما لم يصلني، فإن جمعت الأمة كأمر عام، أمر دولة، معنى ذلك أن أي حديث آخر سيعارض هذه الأحاديث سيلغى. هذا أمر لا أتحمله أمام الله تعالى، لا يا خليفة المسلمين. ونهاه عن هذا، مع أن هذا أمر يصلح بأي شيء. أنا أكتبي ستجتمع على الأمة، ولكن لو حدث هذا لضاع البخاري ومسلم وبقية الأحاديث التي لم تدون في موطأ مالك. هل موطأ مالك جمع السنة كاملة؟ أبدا، ولا عشرها. إذا معنى ذلك لو جمع الأمر في زمان الإمام مالك لضاع على الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألهم الله مالكا وأعطاه من الورع والتقوى وخوف الله ما يجعله يمنع من فيه بالنسبة له منقبة ما بعدها منقبة، أن تجتمع الأمة على كتابه. ولكن شاء الله تعالى أن يلهم وأن يعطيه من التقوى والورع ما يمتنع به عن موافقة الخليفة العباسي على ذلك، وكان بناء على ذلك الخير كل للأمة، فجمعت السنة بناء على ذلك. فيقول: وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينقضون ويمحصون ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنة. خد بالك هقول لك على حاجة سريعة. وفاة مالك 179 هجرية. مالك أكبر المسندين من الأئمة الأربعة، لأن أبو حنيفة يعني ليس له كتب مشهورة في هذا الأمر. يبقى مالك 179 هجرية. وفاة أحمد 241 هجرية، الإمام أحمد صاحب المسند. طيب وفاة البخاري 256 هجرية. وفاة مسلم 261. وفاة أبو داود 275. وفاة الترمذي 279. وفاة ابن ماجه 273. النسائي 303. إذا الكتب الستة والمسند كل ده، بقول كل المسانيد كان في القرن الكام؟ الثالث. 200 وي لغاية 300 صح. قال: حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنة، وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي جمعه والابتكار في التأليف. الجمع والابتكار في التأليف والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح. طب بعد كده وبدأت عصور الترتيب والتهذيب أو الاستدراك والتعقيد، وذلك في العصر الرابع وما تلاه من العصور. واضح اجتماع السنة آخره القرن الثالث. جمعت الكذابون الدجالون يقولون جمعت السنة وكتبت في القرن الثالث، هذا كذب. السنة مكتوب بعضها في زمن الرسول ثم بعد وفاة الرسول ثم التدوين العام على رأس المئة الثانية سنة 200 أو 201 سنة 100، لأنه مات 101 عمر بن عبد العزيز. يبقى مش القرن الثالث كما يدعون، ده القرن الثالث استقرت كالنهاية كتابة السنة. ثم ما جاء بعد ذلك كان بقى إيه؟ تفنيد واستدراك وتبويب وتهذيب، خلاص السنة جمعت. واخدين بالكم؟ قال وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بصفة خاصة ليست عامة، ليس إلزام عام من الدولة، وأنه قوي التدوين الخاص وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين اللي هو في عصر عمر بن عبد العزيز، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوق في القرن الثالث الهجري خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى كتبت السنة في الايه وانتهت في القرن الايه الثالث. خيرية الأمة في الإيمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة. الرحلة في سبيل العلم، رحلة في سبيل العلم. لعل ما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولا سيما أئمة الحديث وجامعه كثرة الارتحال وملازمة الأسفار، وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكانوا جعلوا يروحوا يرتحلوا ويعملوا رحلات سفاري، لا رحلات شاقة من أجل العلم، مش رحلات من أجل صد سفاري ولا حاجة، لا. وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لقد كان الواحد منهم يبلغ الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل من أجل علو الإسناد، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن روى بلا واسطة. وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم المجلد الأول صفحة 26 وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري، تعليقا بصيغة الجزم عن صحيح لكنه ليس على شرطي، ولذلك أورده في الأدب المفرد بإسناد حسنه الإمام الألباني. ولماذا الحديث تسمعه؟ وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم، اللي ما يعلق ويجذب يبقى عنده ايه صحيح، لكنه حذف الاسناد لانه ليس على شرط. قال ان جابر بن عبد الله الانصاري رحل مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس، ينطق هكذا مش انيس، انيس بالتصغير، في حديث واحد رحل مسيرة شهر من اجل حديث واحد جابر بن عبد الله الانصاري، والقصة بتمامها كما أخرجها البخاري في الأدب المفرد رقم 970 وحسن الشيخ الألباني، ورواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام
فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. طب ما أنت سمعته يا شيخ جابر، أنت سمعته. سمعته ولكن لم أسمعه من عبد الله بن أنيس. أريد الإسناد العالي، انظر إلى علو الهمة، ولم يكن شابا، بيقول إيه، خشيت أن أموت قبل أن أسمع الحديث منك مباشرة. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، إلى آخر الحديث، وهو حديث بطوله موجود في مسند الإمام أحمد والأدب المفرد رقم 970. وروي عن جابر أيضا، هو برضه هو أنه قال كان يبلغني عن النبي حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، المرة دي مصر بقى مش الشام، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولى، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه، والخطيب في الرحلة إلى طلب الحديث، كتاب الخطيب البغدادي كتابه في الرحلة إلى طلب الرحلة في طلب الحديث كتاب نفيس جدا. يعني من أراد علو الهمة أو يتحصل على الواقع اللي احنا عايشين فيه يقرأ هذا الكتاب، واللي راضي بحاله ما يجيبش الكتاب، مش بلاش يعني، ما تجوش نفسك، خليك كده راضي باللي انت فيه. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد، هكذا مش مخلد، مخلد ببطنه من التقريب. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة ابن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم، فذكر الحديث، والظاهر أنها قصة متعددة رحل فيها جابر مرات متعددة، وحتى لو مرة واحدة الأمر بالنسبة لنا معجز. ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة ابن عامر البهني بسبب حديث يرويه في الستر على المسلم، رواه أحمد بسند منقطع. وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر في حديث رقم 4160 في أبي داود. وعلى هذا الضرب الواضح صار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. الأمر انتقل إلى مين؟ التابعين. بدأ التابعون يفعلون ما كان يفعله الصحابة، ويرتحلون من أجل طلب حديث واحد، مش قصة طويلة ولا مثلا مسند الإمام أحمد كله ولا حاجة. يعني أنت لو رحلت من منطقة عبدين هنا لغاية مصر الجديدة عشان تاخد مثلا نسخة من فتح الباري، أو تقول يا أنا تعبت واتبهدلت واخد بالك وعايزنا بعد كده ممكن نجمعك، لكن ده سافر من أجل حديث، ما هذا؟ وعلى هذا قال وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. أرحل الأيام، ده من سعيد بن المسيب. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. الإسناد العالي. وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها، واحد سأله سؤال فأجابه، وقال أعطيناكها بغير شيء، كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. أنا بتلك ببلاش، كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. طبعا انتوا قاعدين بتسمعوا الكلام ده، رحلتوا بس يعني كم شبر لغايه ما جيتوا هنا، مش كده ولا ايه؟ فربنا يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير، واجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم، ويرزقنا همه كهمه هؤلاء. اعطيناكها بغير شيء كان يرحل فيما دونها الى المدينه. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بصري ابن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار. أو عرفنا أو دخل عليها الألف والله بلدنا ما ينفعش يدخل عليها الألف والله ما خلاص معش ولا تتكسر مش كده في الإعراب حتى ولا ينفع معش مصر ما تتكسرش حتى في الإعراب فبيقول هنا إيه إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. رأي علشان أي حد يأتي يقدم يعني جاي مثلا من جهاد أو كذا لقضاء شيء فألقاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ منه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل للإمام أحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار يرحل اعتمد عن شيخ واحد دائما اعتمد عن شيخ واحد. هتتعلم التقليد وستتعلم التعصب وستتعلم غضب عنك بمزاجك التحدث ارحل سيدني وطفش واخد بالك ابعد عني ده بجد حقيقه اتحرك خذ ما عند فلان وما عند فلان وما عند فلان لتستفيد خبرات. لكن تعطف على رجل واحد تظن اخذ العلم كله ما حدش خد العلم كله. شيوخنا كانوا بيقول لك يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله العلم مقسم فما تقعدش قاعد في مكان واحد بس. واخدين بالكم الحقيقه تعدد المشايخ يقتل فيك التعصب يقتل فيك التحزب. لكن هو شيخي ما في ازاي وهو حسنه الايام يا عم حسنه الايام دي سمعناها عن الكل كل واحد يقول لك حسنه الايام حسنه الايام كلكم حسنات بعد عارفين انتوا كلكم حسنات مفيش مشكله. ولكن احذر ان اخاف عليك التعصب اخاف عليك من التحزب. كلامي لا اقصد به شيخا معينا او شخصا معينا يعني لا اقصد احدا معينا والله الذي لا اله غيره. انا بتكلم دائما من زمان على هذا الامر اتحرك حتى تقتل في نفسك التعصب والتحزب. واللي هتشوف وبعدين انت طول ما انت قاعد قصاد واحد تفتن بيه لما تخرج وتقول يا عم احنا كنا يعني الراجل طيب وكل حاجه بس مش بالصوره اللي احنا كنا متصورينها مش كده ولا انا غلطان؟ يعني بعض الناس كده بقى عندنا في مصر مثلا سافر المملكه يشوف الشيخ الالباني يشوف الشيخ ابن باز يرجع يقول يا عم احنا كنا في جره وخرجنا بره الامر مش كده ولا ايه؟ فاذا المساله لابد انك تعدد المشاكل حتى لو لم تستطع الرحله لظروفنا اللي احنا عارفينها. اسمع اسمع للشيخ فلان واسمع للشيخ فلان واسمع لائمه الحرم واسمع واسمع اسمع وتعلم واستفيد واجذب لنفسك شخصيه قادره على التفريق بين الغث والسليم ولا غلط؟ ربنا وفقنا واياكم لكل خير. لو لم تستفد من المجالس الا هذه في نظري كفايه بجد والله لجاي تقتل في نفسك. احنا ما اوتينا الا من التحزب والتعصب وتعظيم الاشخاص لدرجه ان بنجعل الشخص ندا لمن؟ لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. الشخص الوحيد الذي ضمنت له العصمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. احيانا بتضع في نفسك ان شيخك معصوم بدون ان تنطق به وتيجي تقول له وشيخك معصوم لا مش معصوم بس ايوه دخلنا بس زي القطط ما ينفعش. زي اللي جاب نتكلم معاه قال لك الشيخ فلان بس معصوم في مسائل الجرح والتعديل. ايه يا عم في ايه؟ اتقوا الله في الناس لا تفتنوا العلماء ولا تفتنوا المشايخ. ربنا يسترنا واياكم وخلصنا منكم على خير. فقال وممن ارتحل في سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن المحدثين جم غفير ويأتي في الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم. وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته. حياته كلها كان إيه؟ مثال عصاه على عاتقه وعمل مسافر من اجل سنه خدمه سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. واحد تستحق طبعا
والدنيا كلها تستحق الشيء بالنسبة لحديث واحد قاله للمصطفى عليه الصلاة والسلام. اعرفوا للسنة قدرها، واعرفوا لعلمائكم قدرهم، واعرفوا للأئمة العظماء قدرهم، حتى لا يجي أحد بكلمة أو بكتاب من كذاب دجال يشطب تاريخ أمة. الأمر خطير، لأنك لم تدرس ولم تعي ولم تعرف ولم تصاحب هؤلاء في كتبهم، يأتي دجال بكلمة في التلفزيون أو في كتاب أو في نشرة أو في كذا يشطب تاريخ أمة. ما هذا؟ لماذا؟ لأن شبابنا، بل لأن للأسف بعض شيوخنا لم يتعرف على السلف المعرفة الكافية، لم يعرف جهد هؤلاء المعرفة الكافية، وبناء على ذلك للأسف أصبحت عندنا نسخ مشوهة تتكلم باسم الدين وباسم الكتاب والسنة، وللأسف كما ترونهم ربنا يسلمنا وإياكم.